بسم الله عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين بالآن لقيام يوم الدين. قال وإقرار المريض من الثلث مع التهمة ويظن الغالب إلى آخر العبارة. طبعا من الأبحاث التي كتب فيها الفقهاء رسائل مطولة مسألة منجزات المريض، وبيبحث فيها مباحث مطولة عند العلماء أن هل واقعا حكم المريض يغير حكم غيره أو لا. مقصود من المريض مريض مرض الموت، هذا الذي يكون مريضا مرض الموت ميؤوسا من أمره ومشاكل ذلك وخلص سوف في مقام الموت، هذا المريض هل تصرفاته حال مرضه كتصرفاته حال عدم مرضه أو لا؟ هذا السؤال. ليش هذا الإشكال؟ إشكال بسبب ورود روايات وأمر عقلاء أن هذا يكون مورد تهمة، يعني هذا بس واحد يكون على فراش الموت وجاي يموت ويسوي تصرفات معينة في أمواله سريها بفلان وفلان وفلان، هذا نشك به فيه، نشك بعقله أو نشك به شو اسمه بأخلاقه، يعني بالنتيجة طلاقه بس واحد صار على فراش الموت يطلقهم كلهم ويخلي يكون الطلاق بائن أو مشاكل ذلك حتى ما يرثوا أبدا مثلا. هل يقبل طلاقه ولا يقبل طلاقه؟ يقبل طلاقه، لكن هل لا ترث المرأة حينئذ أو لا تصبر لماذا إلى سنة؟ فإن مات بحدود سنة فترث المرأة وإلا فلا، وإلا فلا ترث، يعني لو مات بعد السنة فلا ترث. أبحاث معروفة جدا فيما بينهم بالنسبة لمنجزات المريض. متهم في مقام الاستبداد، يعني بس واحد يكون عم بيموت إن شاء الله بيبليك فيها بكرة، بس واحد يكون عم بيموت مريض بلي، أنت مريض مرض الموت بلي، بيصير مثلا بتفكر ببعض المسائل بتقول والله ورث هالمرة ليش بدي ورثها؟ شو شفت منها خير؟ تطلع ببنتك تقول ورثها البنت هذه، شو طلع لي من هذه البنت؟ فشو سوي أنا حال الموت أقول كل ما أملك، يعني قبل ما يموت بعشر ثواني، يعني كل ما أملك هو لمين؟ لابني الذكر، فتوصي بكل أملاكك للذكر، هل هذه الوصية نافذة أو ملك؟ مش توصي، تملك، مش توصي وتملك، هل هذا التمليك جائز أو غير جائز؟ أو توصي له بالثلث، أو توصي له بالثلث مثلا، توصية نافذة أو منافذة؟ يعني
حتى بالثلث لا
بالي في بعضهم ناقش بالي، يعني سأقول حالهم عندهم مشكلة فيه. إذا طبعا بعضهم يقول مطلق مريض مرض الموت مشكل، وبعضهم يقول لا مريض مرض الموت إذا كان متهما مشكل، وإذا كان مجرد مرض الموت لا يكون فيه إشكال. وبعضهم يرى بأن مريض مرض الموت مو مريض مرض الموت كلهم ماذا؟ على حد واحد، يجوز تصرفاته كلها تكون نافذة. المات الشارح بني على هذا المبنى أنه المتهم مع المتهم، يعني هذا المتهم يعتبر أنه إذا كان متهما. وأقرار المريض من الثلث مع التهمة، واحد أقر قال زيد علي 1000 دينار، له خاف فقط هذه 1000 دينار نعتبرها ماذا؟ وصية، أخرجها من التهمة. وهي الظن الغالب بأنه إنما يريد بالإقرار تخصيص المقر بالمشهود. عم يفسر التهمة هيدي، وهي تفسير التهمة. الظن الغالب بأنه نعم إيه عادة ظن الغالب تبعاً أطمئن سألت باقي ناقش بس عم تكلم في فيك معناته، لأنه إنما يريد الإقرار تخصيص المقر له بالمقر به، وأنه في نفس الأمر ماذا؟ والله ما عرف كذاب. ولو اختلف المقر له والوارث فيهما فعلى المدعي لها، اللي هو مين؟ مين لها؟ لو اختلف المقر له والوارث فيها، مين فيها؟ في التهمة، فعلى المدعي للتهمة البينة لأصالة عدمها، وعلى منكرها ماذا؟ اليمين. ويكفي فيما يمين المقر له أنه لا يعلم التهمة، لا أنها ليست حاصلة في نفس الأمر، أن هذا حلف على ما في نفسي، فأنا أنفي علمي لا أنفي الوجود كما تقدم معنا في كتاب القضاء والشهادات. ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث أنه يعلم وجه استحقاقه، لأن ذلك غير شرط في استباحة المقر به، بل له أخذه ما لم يعلم فساد السباب. هذا المقر له
اللي هو السبب اللي هو الإقرار،
لا التهمة، التهمة السبب فساد الإقرار صحيح. وهذا كله مع موت المقر في مرضه. أما لو هذا المقر كان في مقام الموت ثم سبحان الله مر من جنبه ماذا؟ عيسى. فلو برئ واحد اسمه عيسى يعني، فلو برئ من مرضه نفذ من الأصل مطلقان، ولا فرق في ذلك بين الوارث والأجنبي. يعني حتى لو كان الموصى إليه ماذا أو المقر له عبارة عن وارث أيضا نفس الكلام يجري. وإلا يكن هناك تهمة ظاهرة فالمال يخرج من الأصل.
ولا فرق مش بس في هذه الصورة حتى في الثلث لأبن.
إيه بني. وإلا يكن تهمة ظاهرة فمن الأصل مطلقان على أصح الأقوال. مسألة جديدة. هذه المسألة الجديدة هي أنا ما أدري فعلا المات يعني ساعة بيكون عم بيتكلم عن شروط المقر ساعة يعني أول شيء كنا نتكلم عن الصيغة الآن انتقلنا إلى شروط المقر بلوغ عقل كذا الآن رجعنا لوين لصيغة الإقرار أنه لو واحد أقر بكيل قال لزيد علي كيلين من كيلين من الزيت شنو كيلين من الزيت ما الكيل في هذا البلد شيء والكيل في ذاك البلد شيء آخر تعرف الكيل شو يعني الكيل ما يكال به هذا الكيل يختلف باختلاف البلدان وله مني وزنتان قديش مقدار الوزنة ما نعرف مقدار الوزنة مثلا باعتبار أنه ما عندنا هذه أو ما كانت الأوزان منضبطة تلك الأيام على ماذا نحمل الكلام هل نحمله على الفرد المتعارف أو لا عندنا قاعدة نحن بالبشر بالعرفية هذه قاعدة حاكمة في كل الإقرارات العقلاء هل قاعدة تقول بأنه كل متكلم يلزم بعرفه إلا أن يقيم قرينة على الخلاف كل متكلم يلزم بماذا بعرفه إلا أن يقيم قرينة على الخلاف ولا يستطيع أن يعتذر ويقول لنا لم أقصد ما يقصده العرف لماذا نقول له كان ينبغي لك أن تنصب قرينة ولا كل متكلم عند الكلام يحمل لفظه على الظاهر العرف العام إلا أن يكون في مقام الإجمال والإبهام وينصب قرينة على أنه في هذا المقام وحينئذ هذا الكيل والوزن إذا كان هناك غلبة وجود كيل معين كما لو كان الكيل الغالب هو المن التبريزي من هو كيل ولا وزن والله عن بالي أنا فعلا نسيته المن هو وزن بالي طب رطل لو كان المتعارف في هذا شو اسمه البلد هو رطل نعم
إيران جيش وزن ما عندهم كيلو
ما في كيلو ها حتى البيض يزنوه حتى البيض يزنوه فعلا سبحان الله خلق على كل حال هذا المنطق طبعا منطق الأمور أن يزنوا البيض خلافا لكل دول العالم فعلى كل حال
حتى الخروف
كل دول العالم يزنوا الخروف
لا احنا عندنا ميز
شو كل خوارف مثل بعض يا مولانا لو خروف كان واحد خروف صغير وخروف على الشكل على المنظر يعني على الشكل يعني
في كبير وفي صغير خلاص مش اسمه عادي انا نص كيلو وكيلو اعتراف ما
يخلي بس عنده تقدير يعني عنده قدره على التقدير هالحد هذا يعني جيد ما جيد هكذا اذا فيك تفكير جيد مش نقطه بحث مو بحثنا هنا بحث هذا اذا كان هناك وزن متعارف كيل متعارف في هذا البلد يحمل عليه لأن الظاهر العرفي يحمل على الفرد المتعارف إذا كان في أكثر من فرد متعارف شو نسوي يكون كلامه مجملا يلزم بالتفسير حينئذ أو يقتصر على القدر المتيقن هذا كله ما في إشكال إشكال من هو أن الماتن ظهر عبارته بأنه مطلق الغلبة كافية يعني فرضنا مثلا في هذا البلد نستعمل المد والرطل نستعمل في الكيل ماذا المد والرطل فقال هو له علي كيل شككنا أنه مقصود المد أو ماذا أو الرطل ماذا نحكم قال لك إذا كان في واحد أغلب غلبة عظيمة لا إشكال بأنه شو هو المقدم لكن إذا اثنينتهم منتشرين لكن أحدهما أغلب أكثر انتشارا يحمل على الأكثر انتشارا أنا عندي شك في هذه الصورة هل واقعا العرف يرجح بمطلق الأغلبية أو لا الأغلبية بحيث تحقق ماذا ظهورا بصر الإشكالية قال وإطلاق الكيل أو الوزن في الإقرار كأن قال له عندي كيل حنطة أو رطل سمن يحمل على الكيل والوزن المتعارف ليش عبارته شكل أن الرطل هو وزن مو كيل؟ الرطل هو وزن؟
بالعطف يعني؟ كيل كم طن؟
على الكيل والوزن.
الرطل وزن؟ العبارة ظاهرة باللف والنشر المرتب أن الكيل كيل والوزن رطل، بس أنا مو ببالي أبدا أن الرطل وزن. يحمل على الكيل والوزن متعارف في البلد أي بلد المقر، وإن خالف بلد المقر له. طبعا راجعوا المسألة هذه بالمسالك الحادي عشر صفحة 12. فأن تعدد المكيال والميزان في بلده عين المقر ما شاء منهما، ما لم يغلب أحدهما في الاستعمال على الباقي فيحمل على الغالبي. ظاهر مطلق الغلبة كافية عنده. شو عنده طبعا معك انت؟ طبعا معك شيء؟ ما طلع معه شيء. لو تعذر استفساره فالمتيقن هو ماذا؟ الوزن والكيل الأقل، وكذا القول في النقد الدرهم والدينار. والرأي خلاص نعتذر نحن من جنابك، كنا مخطئين معك. لو أقر بلفظ بشكوك ذاك براء ذمة، لو أقل بلفظ مبهم
الرطل وزن الإنجليز استخدموها
بطل رطل العلو صار شديدا هكذا قديما كان رطل وزن
الإنجليز بالرطل مو بالكيلو.
ممكن لو أقر بين بين مين قال لك أنه بالهديك بالباوند هنا باوند قال لك رطل باوند يعني
يوجد له وزن
كل كيل قدر بالوزن بلا اشكال، ما المد هو كيل قدر بالوزن، مع ان شك انه يقدر بالوزن، لكن هو اصل وجوده ماذا كان وزنا او كيلا؟
باوند رطل.
الباوند هو الرطل.
يقدر وزنا
قابل الكيلو
مبيع مختلف.
ايه بالي معك
قابل الكيلو وحدة قياس يعني.
لو أقر بلفظ مبهم صح إقر، ولا كيف طب كيف قدر الكرب من الماء بالوزن؟ ولو أقر بلفظ كيف 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 قدر كيف قدروا كيف قدروا
لتر الماء اللي فيه أملاح قليلة كيلو معروف،
كيف قدروا كيف قدروا الذهب والفضة بالدرهم والدينار بالدرهم، وبعدين الدرهم 2.4 جرام وما أدري إيش لو ايه، بس ما هن شو عم يسووا؟ قالوا بالكره هن شو قالوا هن 12 شو اسمه 12 ألف ماذا الكره قديش هو 12 ألف رطل بالعراقي
رطل وذراع
لا 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 دي عبارة المعروفة اسمع 10 ألف شو بيعبروا بالرسالة العملية كل العالم تعرف بشبار، حتى ابن صغير بيعرف بشبار بعرف بشبار بيقول لي
بحسب المساحة وهو ما بلغ
لا قبله 12 ألف ماذا رطل بيعبروا رطل ما
إلا حط الكور
يعني الكور عندما يحددون الكور ولو خاص انسوا الموضوع انتوا راجعون على راحتكم تدلل. لو أقر بلفظ مبهم خليكم في هذا البحث لفظ مبهم، إذا واحد يتكلم بكلام ماذا مبهم قال لزيد علي شيء أو قال لزيد علي شيء كثير شيء كبير شيء عظيم شيء خطير، هل يقبل هذا الإقرار أو لا؟ لا هلا هلا واحد عادي عايش رحت عند القاضي وقلت لزيد علي مال عظيم خطير حقير جميل كبير وصحت بأوصاف معظمة لهذا الذي أعترف بها نفسي، هنا يقبل إقراري ويلزمني القاضي بماذا؟ بالتفسير. هلا إذا لم أفسر وقلت له ما بدي أقول لا أريد أن أقول، يقول لي القاضي يا عمي قول، أقول لا أريد أن أتكلم ولا شيء. القاضي لأنه هو إنسان مؤدب يأخذ على الحبس ياخذوا على الحبس، ولا كان واحد ثاني كان ضربه، لكن القاضي ياخذوا على الحبس ويسجنه مثل اي واحد ماذا يمتنع عن اداء حقوق الغير. كل شخص يمتنع عن اداء حقوق الاخرين يحبس حتى يؤدي ماذا الحق، وهذا واحد من الممتنعين عن اداء الحقوق، انه اعترف بحق ولم يبينه لكي يعطي، فهو كأنه ممتنع عن أداء هذا الحق. لكن لو اعترف بالحق، ما الحكم؟ اعترف بالحق وقال أن له 100 دينار، ماشي، 200 دينار، ماشي. لكن ماذا لو قال بأن الحق هو عبارة عن ماذا؟ نصف درهمين. بل تقول له لماذا وصفته بالعظيم والخطير؟ يقول لك كل حقير عند الله عظيم. لا تستقل طاعة الله تعالى، فإن الذمة إذا اشتغلت شغلها ماذا؟ عظيم، ولو بنصف درهم. فهو رحت فيها بحث ماذا؟ أخلاقي، أن أنا إذا ذمتي مشغولة لك بنصف درهم أشعر نفسي ماذا؟ أنا هكذا بقول. أنا واقع عن هذا، واقع أنا أشعر بعبارة الشهيد الثاني في نوع من الإشكال. يا عمي ظاهر العبارة البني آدم يصف أن باعتباره حقا أو باعتباره مالا عظيم. عندما تقول له مال عظيم أو ما هو حق عظيم أو له في ذمة مال عظيم، مقصود أنك أنت طبيعة الحق عظيم باعتبار التشدد والوعيد في أداء الأمانات، أو لا العظم التي تضيفه تصفه بلحاظ ماذا؟ طبيعة المال. ظاهر العرف العام عندما يقول واحد له علي حق عظيم ومال عظيم وكثير، واضح أن المال الموصوف مو باعتبار ماذا؟ أنه أنا اشتغلت ذمتي به، واشتغال ذمتي به كسرتي قشن تجعل اشتغالا عظيما، جيد هذا، بس هذا شو يكون بلحاظ الذمة واشتغال أمام الله تعالى وتشديد الله تعالى في أداء الأمانات. بس نعم نتكلم الظاهر العبارة مو هكذا، ظاهر أنه يصف المال نفسه، إلا أن واحد يقول بأنه إيه ما عندما في سراية في إطلاق مجازي، أنه عندما يرى بنفسه أنه ذمة عظيمة فيرى كأنه هذا الحقير صار شو؟ صار عظيم، كما لو كنت نملة فترى ماذا؟ ترى هذا شو؟ عملاقا، ترى اللي جنبك هذا ترى شو عملاق، تقول ما شاء الله حوله يعني تراه ديناصور يعني بتحسه. شوف العبارة، لو أقر بلفظ مبهمين صح إقراره وألزم تفسيره، واللفظ المبهم كالمال والشيء الجزيل والعظيم والحقير والنفيس وماله أي مال، يعني له علي أي مال، يعني بيقول هكذا له علي مال أو له علي أي مال، ويقبل تفسيره بما قل لأن كل مال عظيم خطره شرعا، خطره من حيث اشتغال الذمة من حيث هو هو، كما ينبه عليه كفر مستحله، أن من استحل ماذا القليل من الصدقات الواجبة كأنه ماذا كفر بالله تعالى، صح ولا لا؟ فيقبل فيه هذه الأوصاف، ولا شو اشكاليتنا بس بهذا البحث، ولكن لابد له من كونه مما يتمول أن يعد مالا عرفا لا كقشرة جوزة. اخرج له لك
زي ما كان بار حال المقر مسجن بار حال أنك قاعد تكلم عند
المثل
قرينة
ذمة مشغولة أي عرف بالعالم. هلا واحد ما فهم مندي مش فتح رسالة عملية بحياته وقعد بها الأصف وصف ذمته، انت بتفهم منه انه عم يتكلم بلحاظ اللغه العرف ماذا يفهم؟
لا كانك
صار حاله يعني صار حاله غريبه.
او حبه دخن هذه الحبه طعمها لماذا؟ العصفور. او حنطه اذ لا قيمه لذلك عاده. بعضهم حاول يقول حتى لو اعترف لك بقشره جوز ماذا تقبلها، لانها وان لم تكن مالا لكنها مال، لكنها تملك لا تملك شرعا لكنها مال عند العرف. عفوا، وإن لم تكن مالا لكنها مملوكة. فرق هلا مثلا أنا عندي حبة حنطة الآن، هذه ملك من؟ ملكي أني، لكنها ليست مال، لكنها ليست مالا. لذلك عندهم إشكالية مسألة اسمه غصب الحنطة حبة حبة، سامعين في هذا البحث؟ تغصب الحنطة ماذا؟ حبة حبة، كل حبة فأنا غاية ما في أمر أني عصيت عصيانا تكليفيا، وإلا هذه الحبة غير مضمونة علي لم ليست بمال، وما يضمن هو المال، فعصبت صبرة ماذا؟ حبة حبة. وخير يقبل بذلك لأنه يعني حبة الحنطة مثلا مملوكة شرعا والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، ولتحريم أخذه بغير إذن مالكه يعني تحريم أخذ هذا حبة الحنطة ووجوب رده. ويشكل بأن الملك لا يستلزم إطلاق المال، هو مملوك لكن ليس بمال. والعرف
كلامنا إذا الحين
هو قال له علي مال،
لا حين قال كل هالأوصاف وعطاه نص درهم، شنو تكتون
لا لا ما يقبل ما يقبل، لابد أن يكون عظيم بلحاظ، ولو بلحاظه يكون يا عظيم
شنو تحكم عليك راضي تقول له وين البال
ايه بالي هكذا تقول لابد أن يكون عظيم بلحاظ المعترف، مرة بيكون المعترف واحد ما ملأ يأكل، مرة واحد معه أموال كثيرة جدا. إذا واحد ما معه ملأ يأكل قال أنه 10 دراهم هي مال عظيم نصدقه، لكن إذا واحد معه أموال كثيرة جدا أعطانا 10 دراهم وحياتك ما نصدقه، بده يكون مال معتد به جدا
تحبسه لنبلغ
إيه بل يعترف بمال كثير، أو يأخذ على قدر المتيقن، أو نطبق الرواية الآتية. في رواية تأتي إن شاء الله تعالى، بعض العلماء حاول يطبقها إن شاء الله تعالى. مقر له مقر له بقول ما بعرف أنا، أو هو مرة عم بسمع منه بس ما عندي مشكلة أعطيني إياه ما عندي مشكلة أنا، أو شاكل بديش يتكلم شو لك علاقة فيه.
لو قال مثلا 100 درهم،
إذا قال 1,000,000,000 درهم نعطي 1,000,000,000 درهم يعني،
لا لو قال 100
خاب يا، إذا قال 100 إذا قال مليار
ونقطع بأنه لا مثلا
طب قال 1,000 دينار
نحتمل
فنعطيه، لا مش صحيح هذا الاحتمال نصحح العقد يعني
صح. أنت
لا يقبل قوله، ما في دليل على قبول قوله، ما هو مدعي بالي. ونعم يتجه ذلك تفسيرا للشيء إن وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر. حبة الحنطة يمكن لك أن تصفها ماذا؟ بالشيء الجزيل العظيم الخطير، تقول له علي شيء عظيم خطير جزيل، ما هو؟ حبة الحنطة. والله يضرب القاضي لما ذكر وأقرب منهما لو قال له علي حق، هذا ألطف منه له علي حق. إذا واحد قال لزيد علي حق عظيم خطير، قلت له ما هو؟ قال لم أسمت له عطفته.
هذا
المفروض تعذب، يعني أنا غرابت من الشهيد الثاني إن هو الذي قرر سابقا ماذا؟ أن المناط مناط على ماذا؟ على الفهم العرفي. شو أدخل هذه الأبحاث؟ إشكالي هو هذا، شو فلش يعني شلون واحد يقول الثاني له علي حق عظيم خطير أمام قاضي، شو هي تسميته عطسته؟ شو هذا بعدين؟ لك شو بيعبر؟ أو يقول له علي له حبة حنطة أو له كيلو حنطة، مين يتكلم بكيلو حنطة أصلا؟ حتى لو كان متمول يعني، حتى هو عم بيقول أنه ذاك ليس بمال يمكن يشكك فيه، خب حتى لو كان متمول كيلو حنطة
لما أزوره في وقت ما وضعه.
وفي قبول تفسيرهما برد السلام والعيادة وتسمية العاطس عطاس وجهان من إطلاق الحق عليها في الأخبار، فيطلق الشيء لأنه أعم من أنه خلاف المتعارف وبعدهما عن فهم النص في معرض الإقرار، يعني العرف لا يفهم هذا في مقام الإقرار وهو الأشهر. ولو امتنع من التفسير حبس وعوقب عليه حتى يفسر لوجوبه عليه، يعني لوجوب التفسير عليه، فعلا يجب عليه التفسير. لماذا؟ لأن البيان واجب عليه باعتبار أنه صار حق في حق في ذمته، وعدم تفسيره هو عبارة عن امتناع عن أداء هذا الحق. ذكره العلامة الحلي في التذكرة والكرك في جمع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك. ولو مات قبله طولب الوارث به إن علمه وحلف وخلف تركة، فإن أنكر إذا لم يخلف تركة ما في شيء باعتبار أنه هذا دين في ذمته يبقى ميتا. فإن أنكر العلم وادعاه عليه المقر حلف على دمه. إذا واحد قال الوارث والله ما أعرف وش بده، فقال له المقر له ماذا؟ أنت تعلم، تحلف أنت أيها الولد أني لا أعلم، لأن الأصل ماذا؟ عدم العلم، فالأصل معه فالقول قوله. ولا فرق في الإبهام والرجوع إلى التفسير بين قوله عظيم أو كثير لاشتراكهما في الاحتمال. هذه وقيلة هيدي الوقيلة هي إذا واحد يحب يراجع الأقوال فيها يراجع العبارة المختلفة. شوفوا نحن بالروايات حتى مر معنا هذه البحث هنا كثيرا ومر معنا هو عادة هني بحثوها وين في كتاب الوصية. في بعض العبائر الواردة في بعض الروايات له علي حق كثير له علي شو عرفني سرحت عم بلقس الكلمات على كل حال قديم أو ما أدري شوف المقام التعبير يعني على كل حال وردت في الروايات تفسير لهذه العبارات. مجموعين هذه الروايات بحب يراجعهم بالجزء 23 في الوسائل 298 قبل وما بعد إذا بتحبوا تراجعوا هلا بلك الجزء 23 صفحة 298 مثلا باب من نذر بمال كثير لا حتى في بالوصية سأنا مش حط الوصية هنا بالوصية في كتاب وصية أدلق في هناك بعض الروايات أيضا. على كل حال هذا الباب 23 صفحة 298 باب الثالث هي في الروايات كلها عندما سئل الإمام ما المقصود واحد أوصى بوصية ذكر فيها ماذا الكثير أو نذر نذرا شو بنسوي قال له الإمام ماذا 80. فأقرأ لكم إحدى هذه الروايات رواية طويلة مثلا لما سمى المتوكل نذر أن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم 100,000 وقال بعضهم 10,000 فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه وقال له صفوان ألا تبعث إلى هذا بلي عم بتكلم عن الإمام الرضا عمام الجواد عليه السلام بس عبارة ما بقول أنا فتسأله عنه فقال له المتوكل من تعني ويحكى فقال ابن الرضا عليه السلام فقال له وهو يحسن من هذا شيئا قال إذا أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وقال ضربتني 100 مقرعة من هذا بيخرجك من المشكلة فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر به بالمحمود صر إليه وسأله عن حد المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد فسأله كنا جواد صرنا بالهادي صرنا فسأله عن حد المال الكثير فقال له الكثير 80 قال جعفر يا سيدي إنه يسأل على العلة فيه فقال أبو الحسن إن الله يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فكانت 80 فعلا. متوكل كان من زمن الجواد لا ما كان بالهادي مزبوط بالي مزبوط الهادي هذا بس ليش ما عبرت ذاك التعبير عن الجواد غير ابن الرضا عبر التعبير الثاني المعروف اللي كان يذمه في إمام الجواد ولون بشرته كان أحد المذمات على إمام الجواد لونه بشرته فعلا ما أدري إمام الهادي كان لون بشرته كمان داكنة ما أدري الرواية ظاهرة بهالمعنى والله ما كنت سوى معروف كان فيه أحد مذمات على الإمام الجواد على كل حال بالي بالرواية الثانية نفس المضامين على كل حال كنت عند أبي عبد الله نفس الشيء سألوا عن صدقة نذر فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة والكثيرة في كتاب الله 80 أيضا كان يعني أكثر من رواية نجي أربع روايات في المقام نفس المضمون كلها فعلا كلها في نفس بنفس المضمون فعلا أكيد الجواد لم يعاصر المتوكل مطمئن به يعني مش محل نقاش أن الإمام الجواد صلوات الله عليه سشد في عصر
المهدي
لأن الواثق والمعتصم المعتصم أتصور أخوته للمأمون أتصور المعتصم أتصور على كل حال ما علينا أسأل مسألة النكتة هذه الروايات تعدى فيها الشيخ الطوسي من النذر إلى الوصية ثم تعدى أيضا من النذر والوصية إلى الإقرار. شهيد الثاني ماذا يقول له؟ روح افتح القرآن بيني وبينك. كان في آية بالقرآن فيها كلمة كثيرة وبعض الأحيان مثلا فئة كثيرة ذكرا كثيرة يعني 80، كم من فئة قليلة غابت فئة كثيرة يعني غلبوا 80 فقط،
80 وفوق أقل من
80. شو الكلام هذا بعد؟ أصلا كلمة كثيرة أنطق أصلا روايات احملها على تعبد خاص في موردها لو مورد النذر، تعدي منها إلى غيره نحتاج إلى دليل. ففي الإقراء لا يمكن لك أن تطبق هذه الأحكام عليها فعلا. فراجع المسالك جزء 11 صفحة 34. واتفاقا العلامة الحلي في المختلف وقت طرح هذا البحث المختلف العلامة الحلي الجزء السادس صفحة 40، العلامة الحلي قوى كلام ابن إدريس على الشيخ الطوسي، لأن ابن إدريس هو الذي أنكر أول واحد أنكر هذه المسألة تطبيقها في المقام. وقيل والقائل الشيخ وجماعة بالفرق، وأن الكثير 80 كالنذر للرواية الواردة به والاستشهاد بقوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويضعف مع تسليمه. مش يعني مع تسليمه الشهيد الثاني بحسب المسالك ظاهر أنه يرى الحديث مرسل مع أنه فيها حديث متصلة في رواية أبو بكر الحضرمي عن سيف بن عميرة، سند متصل هذا حسب الظاهر معتبر على رأي كثير من العلماء. هو شيء ثاني يقول الإرسال، نعم حديث الكلين الكافي الأول إرسال، حديث الثالث أيضا مرسل، لكن الحديث الثاني منه مرسل، يعني حديث الباب الأول والثالث مرسلين لكن الثالث منه مرسل والله العالم. سند الثالث هذا هو شيخ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي. ويضعفوا مع تسليمه ببطلان القياس، هذا الإشكال الأول أن القياس باطل. وأيضا عند إشكال آخر أنه لا يمكن لك أن تقبل بأن كلمة كثيرة دائما تطلق ويراد منها ماذا 80، والاستعمال الكثير في القرآن لغير ذلك فئة كثيرة ذكرا كثيرة.
القياس يقصد استخدام الآية؟
لا، القياس عبارة أنك تسري الحكم من النذر إلى بابنا. ودعوى أنه عرف شرعي فلا قياس خلاف الظاهر. خلاف الظاهر، من قال بأن هناك حقيقة شرعية؟ الظاهر الشهيد الثاني باني بحياته على ماذا؟ إذا ثبت حقيقة شرعية يحمل على ماذا؟ حتى لو العرف يعني لا يعرف الحقيقة الشرعية. والحاق العظيم به غريب، يعني طب إذا أنت بتلحق إذا قلت الكثير فهمنا، أما بعدين ترجع مش فقط تلحق مش يعني طارة تسري حكم الكثير من النذر إلى الإقرار، مش بس هيك عم بتسوي انت وتريد ماذا تفعل
العظيم.
وكلمة عظيم تجعله بحكم الكثير شوي شوي علينا. ولو قال له علي اكثر من مالي فلان، هذه لطيفة، هذه انا رحت قلت له علي اكثر من كل مالي فلان، وانا متصور ان مال فلان ده كان دينار، فتبين انه معمم هذا من تحت لتحت، هذا مخبي امواله دائما كل الوقت وما ندري قديش امواله، تبين أنه معه مليار دينار، فكنا أنا قررت على ذمتي ماذا بمليار دينار وزيادة. لو أنا أقررت وقلت هكذا له لزيد علي أكثر من مالك، فإذا عرفنا مالك أزيدك أو أفسره بما هو أزيد من مالك. لو أنا فسرت هلأ وكان أنقص من مالك لا يقبل مني، لكن ماذا لو هذه الصورة؟ أنا كنت متوقع أن مالك عبارة عن شو؟ عن دينار، فتبين أن مالك عبارة عن ألف دينار، ماذا أفعل هنا؟ هل أعطيه أكثر أو لا؟ هنا يقال بأنه إذا أمكن الجهل بحقي عن ماله يقبل مين؟ قولي أنا، أني أنا لم أكن أعرف قديش مغلق. أنا متصور أن ماله كله على بعضه عبارة عن دينارين، مو متصور أن كل ماله عبارة عن شو اسمه. هذه أمور تجهل حقيقة المال، خصوصا مع ناس مثلك ما فينا نعرف قديش معنا أموال، ما نستطيع أن نعرف، يبقى مخبيين كل الوقت أموالهم، ما ندري واقع ما يبرز عليهم، لن نعمة تبرز عليهم ولا ما شايف المقام، تبقى ثيابهم مقطعة وخارجين بالأسواق ومشاكل ذلك، يشحدوا ما ندري بعد.
بعض الشباب يا رب
ما ندري لعلك ورائحتك طالعة تبقى كل الوقت سبزي وما أدري إيش وما ما ندري بعد شلون نحن نحكم على هذا الشيء. شوف العبارة لو قال له علي أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة, يعني بقدر مال فلان وزيادة, ولو فسره بدونه وادعى ظن القلة حلف لأصالة عدم علمه به مع ظهور أن المال من شأنه أن يخفى أن يصدق, لأنه عادة الأموال ماذا خبوها الناس مثل جنابكم, وفسر بما ظنه وزاد عليه, يعني بيقول لا أنا كنت معتقد أنه هذا كله على بعض بيسوى قديش فلسان, فأنا أعطي ثلاثة بس يكون يصدق قبل التصديق. وينبغي تقييده بإمكان الجهل به في حقه, ولا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك إني أعلم مال فلان, هذا واحد هكذا أنا أعرف قديش معك مال وأنا لزيد له علي أزيد مما معك من المال, أمر تبين لي بعد ذلك أنه معه ماذا ألف وألف, ماذا أقول في هذا المورد؟ أقول حتى لو ادعيت أنك تعلم لا نقبل دعواك, لأنه المال من طبيعته ماذا أن يخفى. أصلاً يعني أصلاً بس واحد يقول أنا بعرف قديش معه مصاري للثاني أصلاً بغي شو سوي شو الدعوة هذه؟ نعم إذا كنت تشتغل أنت بالبنك أو أنت صاحب الدولة في ممكن إسا ها هيك عم تعمل أنت ها إيه أنتوا أدرى يعني ما في شيء هذا يخبي هذا ها بارك الله بك بارك الله قضحت الفكرة قضحت الفكرة بالي ما في الرع محال وين الرع وين خبيهم بس بتكون انت مخبيهم بالصحراء ومعلمهم بالغيمة هذا شو اسمه معلم موضع الأثر بالغيمة. ولا فرق في ذلك بين قوله قبل ذلك اني اعلم مال فلان وعدمه, نعم لو كان قد اقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه لم يقبل إنكاره ثانيا. أن هو مثلا ها ادعى أنه قدر يزيد عما ادعى ظنه لم يقبل إنكاره, أن هو كان يدعي ماذا؟ شو المفروض يكون ادعى هنا في المقام؟ لو كان قد أقر بأنه قدر هذا المال هو قدر يزيد عما ادعى ظنه لم يقبل إنكاره ثانيا فعلا في المقام, المفروض يكون أقر أولا أنه قبل أولا عندما عرف ماله قبل أولا أنه نعم هذا هو المال, ثم بعد ذلك حاول شو يسوي يتراجع عن هذا الإقرار, يعني عرف بأن مال زيد هو عبارة عن ألف ودفع أجد أراد أن يدفع أجد من الألف, ثم أراد ماذا أن يفعل أن ينكر هذا الإقرار الأول. لابد يكون عبارة نعم لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى ظنه, يعني أنا أقرت بأنه هو قدر
هو ألك مالك نظام كأنه عما ادعى ظنه,
يعني هو ماذا قال؟ أنا مطمئن بأنه ماله زي مال زيد ماذا؟ ألف. بعد ذلك قال لنا شو؟ بأنه أنا كنت معتقد بأن ماله عبارة عن قديش؟ عن 500. فمرة يقول أنا أقر أنه كنت عالم بأنه ماذا أزيد, فلا يقبل إقراره في المقام الثاني لأنه هذا إنكار للأول. أنت أقررت على نفسك ماذا أولا؟ أنك كنت عالما بأن مال زيد هو ألف, بعدين شو قلت؟ لا يا أخي هو كان 500 مش كان 1000.
أنا كنت عارف
بالي بالي هنا يقبل إقرارك ماذا ثانية أو لا أو تنكر أو تنكر أنا كنت عالم أنه 1000 مع أنك أنت ماذا كنت قد أقررت على نفسك بأنك عالم أنه ماذا أنه 1000. هذه النقطة ما هو بس واحد يكون عم بيقر مش بده يقول للحاكم لا تكلفني بأزيد من 1000 لأني أنا كنت أظن أن ماله 500. أنا أقررت لك ماذا؟ أنا أول شيء ادعيت بأنه أولا أقررت على نفسي بأنه أعلم أنه مالك 1000. عندما أتى الحاكم قال لي ادفع 1000 ودينار, ماذا قلت للحاكم؟ أنا لم أكن أعرف أن ماله 1000, كنت أظن أن ماله 500. يقبل إقرار الثاني أو لا يأخذ بالأول؟ هذه النقطة. أنا أقررت ماذا بأني أعلم أن له 1000 دينار, أنا عندي علم أنه له 1000 دينار, لا علم أنا أدعي العلم أقر أنه أنا عالم أنه له عنده 1000 دينار وهو تبين أنه معه 1000 دينار, يعني وأنا أقررت بأنه أنا عالم أنه لا ألف دينار. ثم بعد ذلك عندما كلفت قلت لا، أنا عندما أقررت عن نفسي بأن في ذمتي أكثر من دين من مما مما له مال، كنت أعتقد أن ما عنده من مال 500. هذا الإقرار الثاني يناقض ماذا؟ الإقرار الأول، فلا يقبل. مفروض هكذا. نعم، لو كان قد أقر بأنه قدر يزيد عما ادعى، لو كان قد أقر سابقا بأنه هذا المال قدر يزيد عما ادعى ظنه، يعني ادعى ظنه متى؟ ثانيا، لم يقبل إنكاره ثانيا. ولو تأول بأن قال مال فلان حرام أو شبهة أو عين، أما أقررت به حلال أو دين، والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء. هذا بيبقى الواحد مثلا بعض الأحيان في المقام أنه عند الإقرار يقول مال كثير، مثلا أنا لي أكثر من مال، مقصودي أكثر من أي ناحية؟ مو من ناحية واقعية، من ناحية شو؟ الحلية، يعني المال الحلال في مالي أكثر من المال الحلال في مالك. مرة هكذا تقول، تقول أنا في ذمتي أكثر، مو أنه ما هو مالك. رفع الله تعالى، فهو يقر على نفسه بإحاظ ماذا؟ بإحاظ أنه بأول، يعني أنا مرة أنت تنظر لماله ما هو تحت يده، تنظر معنى ماله ما ماذا؟ ما تحت يده. مرة تنظر إلى ماله بمعنى شو؟ بمعنى شو؟ بمعنى أنه لا، أنا ناظر لخصوص الحلال، لخصوص المال ذي البركة، لخصوص المال الكذا. أنا عم أول الكلام أنا في البقاء مثلا، أنا أقصد أنه أكثر من ماله الذي هو في البنك الفلاني، ما أقصد أنه من ماله في البنك الفلاني، أقصد أكثر من ماله الموجود في قوم، مو أكثر من ماله الموجود في بنوك سويسرا. لا، هو أطلق عند الإقرار. أول ما أقر هو ماذا قال؟ لزيد في ذمتي أكثر من مالك، صح ولا لا؟ عندما قال له القاضي هذا ماله 1000 دينار ادفع، قال له لا، أنا ما كنت قاصد هكذا، أنا كنت قاصد أن ماله الحلال، ماله الموجود في قوم، ماله الموجود في البنك الفلاني، ماله الموجود، يعني بلش شو يسوي؟ يعطيه بضعة تأويلات في المقام. هذه التأويلات في المقام هل تقبل أو لا؟ أو لا تقبل في المسألة؟ هذه التأويلات، أليس هذا رجوع عن إقرار؟
على كلامه إذا ممكن
على كل حال، مات الشهيد الثاني بناء مثل العادة، بناء الشهيد الثاني أن الرجوع بعد الإقرار ماذا؟ لا يقبل في النتيجة. وهذه هذه الأمور كلها هذه قراءة صارفة لا دليل على حجيتها فعلا. قال ولو تأول، يعني لو تأول المقر بأن قال مال فلان حرام أو شبهة أو عين، وما أقررت به حلال أو دين، يعني أنا عم أقول مثلا هكذا، ما في ذمتي كان مقصودي هكذا، ما في ذمتي أكثر
هو حلال،
ما في ذمتك مو أكثر، مش أكثر من مالك مما في ذمتك، والحلال والدين أكثر نفعا أو بقاء مثلا، الحلال والقرض أكثر نفعا. ليش الدين أكثر نفعا من العين؟ مين يتذكر بكتاب القرض؟ بلي 10 أثواب، تذكروا 10 أضعاف ثواب القرض شو اسمه. ففي قبوله قولان، من أن المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها، وهي مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة فعلا. هذا الوجه الأول، وجه ماذا؟ عدم القبول. ففي قبوله قولان، من أن المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة في كثرة المقدار، والحقيقة مقدمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة. هذا احتمال ماذا؟ عدم قبول قوله. لماذا نقبل قوله؟ ومن إمكان إرادة المجاز، ولا يعلم قصده إلا من اللفظ فيرجع إليه فيه، ولا يخفى قوة الأول. نعم، لو اتصل تفسيره بالإقرار لم يبعد القبول، لأنه ليس رجوعا في المقام. استكلمة كذا تأتي إن شاء الله تعالى، الحمد لله رب العالمين. فهي مشكلة هذه الأبحاث القال جاية كلها كذا، يعني حتكون كلها عبارة عن